أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في باقي الكلام في هذا المطلب، وهو الفحص عن الأعلم. طبعا الفحص عن الأعلم لا سيما إذا علم بالاختلاف، إذا علم بالاختلاف وعلم بوجود الأعلم بعد، حينئذ فمن الواضح أنه لا بد أن يفحص عن الأعلم لتشخيص صغر الأعلم. تارة لا يعلم بالاختلاف ولكن لا يعلم وجود الأعلم، يحتمل وجود الأعلم. يعني الصور بعبارة أخرى يمكن واحد يقسمها متعددة، تارة يعلم بالاختلاف أو التفاوت في درجة الدرجة العلمية، يعني يعلم بتفاوت العلمية والعلمية، أحدهما أعلم والآخر غير أعلم، إلا أنه يشك في الاختلاف في الفتاوى. هذه هي الصورة الثالثة التي مرت بنا. وتارة يعلم باختلاف الفتاوى ولكنه يشك في تفاوت الدرجة العلمية، فهنا هل لازم عليه أن يفحص أو لا؟ طبعا لازم عليه يفحص، لأن على مسلك متأخر الأعصار تعارض تساقط، فلا بد أن يفحص عن العلم كي بالتالي يعمل بما هو أرجح، إمارة راجحة، ويترك الإمارة المرجوحة مع علمه باختلاف الفتاوى. مع علمه باختلاف الفتاوى لكنه على حال يحتمل العلمية. طبعا في هذه الصورة اللي هو عالم باختلاف الفتاوى ويحتمل العلمية، البعض أيضا ذهب إلى عدم لزوم الفحص عن العلم والتخيير، باعتبار أنه يبني في موارد التساوي على التخيير، فهنا لم يحرز أن أحدهما أعلم والآخر غير أعلم، فالإطلاقات لمن يبني على التخير عند التساوي استنادا إلى الإطلاقات، فالإطلاقات يعني معمول بها إلا أن يحرز أو يعلم الأعلمية حتى في مورد اختلاف الفتاوى. يعني في قولة على سيأتي إن شاء الله بحثة في المسألة اللاحقة، لكن بناء على أنه العلم بالاختلاف يلزم الفحص. لماذا؟ لأنه المفروض العمل بالإمارات لابد أن يكون بعد الفحص عن شرائطها واستتمامها للشرائط، فهنا لم يحرز التساوي، وإن لم تحرز العالمية صحيح، لكن أيضا التساوي لم يحرز، فمن ثم كان لازم الفحص، لأنه لو كان في البين أحدهما أعلم لكان هو المتعين. هذا إذا علم بالاختلاف وشك في التفاوت في درجة العلمية. وتارة فمن ثم يلزم عليه بالفحص. إذن لابد عليه من الفحص. أما لو علم بالأعلمية وعلم باختلاف الفتاوى وجهل أيهما الأعلم، الفحص هنا ظاهر بين، لأنه يعلم أحد الإمارتين مقدمتين، سواء على مبنى المتقدمين من باب التقديم في الفعلية، أو على مسلك المتأخرين الأعصار من باب الحصر الحجية في من هو فتواه أعلم. فالفحص إذن لا بد منه. نعم، هذا الفحص كما ذكر غير واحد من الأعلام، هذا الفحص هذا الفحص كما هو الفحص عند المجتهد في الاستنباط، فحص لتحقيق شرائط وإحراز شرائط الحجية، لأن حجية الحجج سواء عند المجتهد في الإمارات وما شابه ذلك، في الظهور، تمسك بالإطلاق، تمسك بالظهور، تمسك بالعموم، تمسك بالرواية الخاصة في مقابل عدم وجود معارض خاص، التمسك بالحجية سواء بالنسبة للمجتهد أو التمسك بالحجية بالنسبة للعامي فتاوى الفقهاء. التمسك بالحجية لابد فيه من ماذا؟ لابد فيه من الفحص، والفحص يحرز لدى المكلف سواء عامي كان أو مجتهد، يحرز لديه استتمام شرائط الحجية في الحجة، واجدية الحجية لشرائطها. ولعل البعض يصور هكذا أن الفحص هو بنفسه شرط موضوعي ذاتي عند العقلاء لتقرير ولتكوين حجية الحجة. على أي تقدير، الفحص إذن لا بد منه عقلائيا في الحجج، في التمسك بالحجج. سواء دليل اجتهادي أو دليل فقاهتي أصل عملي، ما يمكن التمسك به إلا بعد الفحص. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك ما هو أقوى منه من الأدلة، قد يكون ما هو مساوي له مناد معارض، قد يكون ألم جرى، فلا بد من الفحص، ما يمكن العمل به. وهذا عبارة أخرى عن أن الدين منظومة مجموعية وليس كيف يعني في القطع لا حاجة الفحص تقصد؟ نعم، لا نفس الكلام. أولا القطع هذا ذكرت لكم تضخيم حجية القطع عند الأعلام في عبائرهم ارتكازا ما يبنون عليه، أي وأن الحجية هي ليست للقطع، وإنما الحجية للمنشأ الموزون الذي يتولد منه اليقين والقطع. في بحث القطع ذكرنا أن الحجية صفة للمنشأ، ارتكازا الأعلام وإن كانت بلورتهم لا تفيد هذا المطلب، لكن ارتكازا في فروع القطع ومباحث القطع يبنون ويمشون على هذا المبنى والمكتب. على أي تقدير، فإذن لابد من الفحص، لابد من الفحص كي تستتم شرائط حجية الحجة. والإمارات متعارضة، الآن من أين نعرف أن هذه التعارض عند المتأخرين؟ فواضح بعد. الآن مثلا روايتان متعارضتان، يعني كل منهما تام واجد لشرائط الحجية الذاتية في نفسها متعارضتان، أتخير قبل أن أفحص عن المرجح؟ لا يسوغ، لا أعلم بوجود المرجح بينهما الآن قبل الفحص، قبل الفحص ليس لدي علم بوجود المرجح. ولكن هذا لا يسوغ لي المبادرة والمصارحة بأعمال التخير، قاعدة التخير. لماذا؟ لأن المفروض أن الترجيح مقدم على التخير. نعم. يعني في الشبهات الحكمية الكلام. يعني قد نفترض واحد عاجز تقصد؟ العاجز العاجز المضطر هذا بحث آخر، وأيضا هذا عمله بالحجة من دون فحص من باب القصد.
تكوين الموضوع، فحص شرط الموضوع في تكوين الحجة بدون فحص، ما عندنا
حجة.
يعني هو عمل حتى هذا الغير قادر
هذا شيء. هذا حجة لمن هو عاجز، لأن الحجية لها مراتب، شبيه بالتمسك بالأصل العملي لمن جهل أو لم يقف ولم يحط بالأدلة الاجتهادية، فهو الأصل العملي حجة إليه لعجز لعدم علمه بسبب عدم علمه. أصلا معنى الأصل العملي هو هذا، الأصل العملي علاج ودواء للعاجز في الأدلة الاجتهادية قابلة للتصوير. أيضا أن الأدلة الاجتهادية، لأن الأدلة الاجتهادية كما مر بنا قبل مباحث سابقة مر بنا أن الأدلة الاجتهادية هي أيضا ذات مراتب. مثلا أصالة الإطلاق، أصالة العموم مؤخرة عن التخصيص المخصص أو المقيد، أصالة الحقيقة مؤخرة أصلا متأخر عن قرينة المجاز، أصالة الظهور مؤخرة عن أصالة القرينة الحاكمة. وهنا ما نجرب هذه الأصول اللفظية مع أنها أدلة اجتهادية إلا أنها متأخرة وتبتها. كما أن مثلا تحليل المعاني وما شبه ذلك طبعا بشواهد مستثبتة وما شبه ذلك مقدم على الأصول اللفظية، وحتى على التخصيص وعلى التقييد المجال قرائن خاصة. يعني كل ما تكون القرائن خاصة تحليلية فهي متقدمة رتبة في الأدلة الاجتهادية على مراتب الأدلة الاجتهادية الأخرى. فهنا مراتب، رأيت لهم هذه المراتب لمن أحاط بها وصل إليها وصلت إليه أدركها عالم بها قادر عليها، وأما من عجز عنها فتكون مراتب الدانية هي حجة بالنسبة له فعليا. فإذا الفحص لا بد منه. هنا طبعا الفحص هل هو وجوب شرعي وجوب شرطي؟ إيش؟ طبعا واضح في وجوب شرطي، يعني وجوب شرط لصحة الاستناد إلى الحجج، وجوب شرطي شرط للاستناد إلى الحجج عليكم السلام، وليس وجوب تكليفي يعني مستقل. لذلك بعض يعبر عن الوجوب هذا الوجوب يسميه وجوب ارشادي، بس ارشاد سميناه، بس هو في حقيقته وجوب شرطي، يعني شرط لحجية الحجاج، شرط صحة. فلذا لو اراد ان يحتاط، نعم لا يفحص، يحتاط مثلا بين العالم وغير العالم، يحتاط بين العالم يعني يعمل بأحوط القولين، له أن لا يفحص ويعمل بأحوط القولين. كثير من المقلدين وسوسون وكذا وفلان، هو ما يحتاج لوسوسة، يعمل بأحوط القولين، أحوط القولين في كل باب في كل مسألة، وهذا ليس بالأمر الصعب. يعني يقارن بين فتويين في كل باب الفتوى اللي فيها أكثر تشدد تقي يعمل بها.
وخالف الأعلم
إذا كان إيش؟
إذا كان الأحوال غير الأعلم فقد خالف
إذا كانت إذا كان غير الأعلم فتواه مطابقة للاحتياط والأعلم فتواه خلاف الاحتياط. هو قد خالف فتوى الأعلم ولكن لم يخالف الواقع، لأن الواقع إما على تقدير هو المطابق للأعلم فهو لم يفته الواقع لأنه عمل بما هو أشد، وإن كان الواقع مطابق لغير العالم فقد أتى بالواقع. فدوما أحوط القولين يكون في إحراز الفراغ من الواقع أكثر، أحوط القولين مش طبيعي. لكن مر بنا سابقا إذا تذكرون أن أحوط القولين هل هو احتياط أصلي في مقابل التقليد أو هو من فروع من مواليد التقليد؟ هو من مواليد التقليد وليس احتياط أصلي، هو احتياط في التقليد. يعني تاتنا احتاط بالحال الواقع، تاتنا لا في التقليد احتاط،
شو بين القولين؟
تارة احتاط بلحاظ الحكم الفقهي الواقع، تارة لا في كيفية تقليدي احتاط. هذا احتياط في التقليد. احتياط بعبارة اخرى سابقا ربما ما ذكرت العبارة بس هاي العبارة جيدة دقيقة تصير، هذا احتياط في العمل الاصولي، ربما ذكرت بعد سابقا، احتياط في العمل الاصولي في الحكم الاصولي ليس احتياط في الحكم الفقهي والعمل الفقهي. أما ذاك الاحتياط الأصلي الذي أن المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط، ذاك احتياط كبير، ذاك يراعي كل محتملات الواقع وكل محتملات الأقوال، ذاك احتياط أصلي. لماذا هذا احتياط في التقليد؟ يعني لو لم يكن التقليد صحيح فرض بين الطرفين، لربما الواقع نعم على خلاف فتوي كلا الطرفين، فمن أين يعذر هو؟ الغريب الآن المسألة اللاحقة سيأتي، السيد الخوي رحمة الله عليه وذكرنا سابقا بعد، السيد الخوي يبني على أن وحتى تلاميذ السيد جملة منهم على أن أحوط القولين هذا احتياط بعد تعارض فرضا في موارد سيأتي، هذا احتياط في قبال التقليد. لا هذا ليس احتياط في قبال التقليد، لو كان احتياط في قبال التقليد لما حصر في هالاحتمالين هالفتوين، ولربما كلا الفتوين أصلا مخالف الواقع، فمن أين يعذر؟ من أين يقطع بفراغ الذمة؟ وإنما هذا احتياط في التقليد، احتياط في المسألة الأصولية. نظير عندنا احتياط في الاجتهاد غير الاحتياط الأصلي. احتياط في الاجتهاد يعني ماذا؟ سيأتي حتى تفسيره في الأوراقية. يعني أن المجتهد يحتاط في عملية الاستنباط، المجتهد يحتاط في عملية الاستنباط، مثل أنه طبعا هذه يريد لها فقهاء متضلعة جدا، يعني بنحو يستنتج النتيجة بكيفية احتياطية، لأن تعرفون أنه استنتاج النتيجة قد يكون بين محذورين. أنت إذا استنتج نتيجة ليست مستندة إلى الدليل يصير افتراء على الله. ف فكيف تستنتج النتيجة بشكل احتياطي ما يكون افتراء على الله؟ يعني بشكل احتياطي يعني ماذا؟ يعني ربما الدليل مو ناهض لديك، لكن مع ذلك تستنتج النتيجة بشكل احتياطي، يعني بنحو تستنتج النتيجة لا ترتطم بنسبة شيء إلى الله بغير علم، وبنحو أيضا تدرك الواقع على أي تقدير. طبعا هي لها مهارة فقهية، إن كيف من المفتي يفتي، الفقيه يفتي بفتوى أو يستنتج يستنبط فتوى، تتضمن الاحتياط وتتضمن عدم النسبة إلى الله بغير علم. لا بس لابد نذكر مثال لذلك. حسن باب المثال، العمل بمنجزية العلم الإجمالي في كل الأبواب، العمل بمنجزية العلم الإجمالي في كل الأبواب، هذا العمل يقول يجب عليه أن يجمع بين القصر والتمام. مثلا عندهم فتاوى الإعلام، خب هذا إيش يجب أن يجمع بين القصر والتمام؟ هذه نسبة إلى الله بغير علم؟ لا، فتوى فتوى، في حين أنها فتوى لكن ليست نسبة إلى الله، أنه الحكم هو القصر والتمام، ومع ذلك هي صيغة احتياطية، ومع ذلك ما يقول الأحواط الجمع بين القصر والتمام، يقول يجب. كثير من موارد العلم الإجمالي الفقهاء لا يعبرون الأحواط، يعبرون مثلا يجب تجنب كلا الإناءين، يجب الجمع بين القصر والتمام، هل مجرى
هي الأحواط؟
لا غير، أي غير الأحواط في الرسائل العملية، يعني عدم فتوى، يرجع إلى الاحتياط الجذر الأصلي. أما لما يعبر يجب هذا فتوى بالاحتياط، أما الأحواط لا، هذا احتياط في الفتوى، يعني ما يفتي. أما الفتوى بالاحتياط أمر آخر، إحنا كلامنا الفتوى بالاحتياط يعني يحتاط في الفتوى، يفتي ولكن يفتي بها بشاكلة احتياطية. هنا لما يقول يجب الجمع بين القصر والتمام، من جهة ولم ينسب إلى الله بغير علم، لماذا لم ينسب؟ لأنه قرينة واضحة أنه الجمع بين القصر والتمام هذه ليس من باب إخبار عن الواقع، ومن جهة أخرى هو لم يستنتج استنتاج ماذا؟ غير احتياطي. وفي صيغ أخرى، هذه صيغة واضحة، في طرق أخرى بعد للاحتياط في الفتوى، يعني يحتاط في كيفية الفتوى، في كيفية الاستنتاج، أي في على كل فتوى طبعا، فتوى وليست، لكن فتوى ليس مستندها، لا مو بدليل، يعني دليل مع تركيب تلفيق الاحتياط فيها. الآن من باب المثال، بعض العيوب أفرض يشك فيها العيوب في النكاح توجب الفسخ أو لا، فيقول المفتي بأنه إذا تبين له، أفرض إذا وطرأ الخصاء بعد العاقب يشك بأنه موجب للفسخ أو لا، فيقول يلزأ يجب عليهم التراضي، يعني إذا فسخ يلزم أنه يطلق، ويتراضون في المهر. هذا جمع بين ماذا؟ جمع احتياطي، لأن إن كان هذا موجب للفسخ بلا مهر إذا كان بدون دخول، وإذا كان هذا غير موجب للفسخ فلا بد عليه أن يطلق كي ينفصل. بدون طلاق لا ينفصل، بدون طلاق لا ينفصل، لأن الفسخ المفروض هنا لغير متحقق، لعدم وجود الخيار. فهو متردد بين وجود الخيار وعدم وجود الخيار، يبين صيغة احتياطية يلزم عليهم التراضيان، يطلق ويتراضيان في المهر. هذه فتوى، لكن فتوى احتياطية. طبعا في طرق أخرى غير، مثلا افترض المجتهد أنه يشك في أن الواسطة الثالثة منجسة أو غير، فيقول يغسل مثلا الشيء الفلاني، سيغسل التغسيل يضمن يعني ماذا؟ إن كانت الواسطة منجسة فأخوة التغسيل قد أفتى به، إن لم تكن الواسطة منجسة التغسيل على أي حال مستحب مثلا، من باب مثالها، لكن يبينها بشكل إلزامي. أي نعم، أفرض في بعض المواد يفتي بالجامع مثلا بدون ما يفصل، هذه يعبر عنها. هي أمثلتها مرت، ذكرت الأخوان الآن بعض الأمثلة شوية نادرة حتى مرت علينا في النكاح في غيره، تبين بشكل تبين بصيغة احتياطية حيث يجمع بينهما، حيث يجمع بينهما. افترض من باب المثال، اي ايضا صلاة الزلزلة بعض صورها كيفياتها مو ثابتة، او صلاة الميت بعض الصور ثابتة إليه، بعض الصور مو نمو ثابتة، ثابتة بس فيها شوية نقنقة. فهو بدل ما يبين كل الصور الجائزة يبين بعض الصور، إيش بعض الصور الواجبة. هو في قراءة نفسه الدليل أوسع من هذا، لكن عمدا ما يفصح للمكلف بماذا؟ بكل السعة، يفصح لي بما هو احتياطي. هذه الفتوى افتاء له بما هو احتياطي، افتاء هذا ما افتاء بافتاء وليس احتياط، ولكن احتياط في صياغة الفتوى. طبعا المهم يعني إذا عمل المكلف يحر القولين، مقصودي أن هذه النقطة اللي يركز عليها الرئيسية. الآن هذا بحث طبعا طويل الذيل، الاحتياط في الفتوى أصلا مهارات الفقهاء في البحث، أي مهارات أساطين الفقه في كيفية أنه يفتي مع مراعاة الاحتياط لأي لا يجعل قوته جسم الناس، بس بطريقة ذكية، ولا يعني انه ما يبني على الاوسع او بصيغ اخرى، ولكن لماذا يتحمل المسؤوليه يخليها بشكل صيغه احتياطيه. فادلكات كثيره اكو في طريقه الافتاء في التقنين. اي الان مثلا تتراجع اداره باب المثال، يقول لك شنو القانون الموجود في الباب، يقول لك القانون كيت كيت، هو القانون ليه استثناءات ليه مخصصات، أبدا ما يبين لك ليش يحتار أساسا هو لا تقع على مسؤولية كثير. طبعا هو كثير من إداريين أقصد يسمون فقهاء، كثير من إداريين صعبوا على الناس ما يشرحون لهم النوافذ الاستثنائية، خوفا من مراوغة المراجعين والتفافهم على القانون. من هالقبيل أكون موجود. على أي تقدير أرجع إلى نفس البحث، هناك احتياط أصلي ذاك هو الذي في قبال الاجتهاد والتقليد. أما الاحتياط الذي في التقليد أو الاحتياط الذي في الاجتهاد هذا ليس احتياط أصلي، هذا احتياط مبني على التقليد، احتياط مبني على الاجتهاد، اعتبار قائم على اعتبار نفس الاجتهاد أو اعتبار قائم على اعتبار نفس التقليد، لأنه منحاز ومنفك ومستقل دونه كالاحتياط الأصلي. تبرئة ذمة الاحتياط الأصلي مستندها اليقين بالفراغ، لا مستندها حجية التقليد أو حجية الاجتهاد، بينما الاحتياط في التقليد والاحتياط في الاجتهاد ليس مفرغ للذمة في نفسه، وإنما هو مستند إلى التقليد. لماذا؟ لأنه لا تأتي أنت بالدائرة الواقع بوسعها الوسيع، دائرة، فأنت تحتاج تكمل التقليد، تضيف له شيء من الاحتياط، تضيف له شيء من الاعتبار أكثر، تتقن التقليد أو تتقن الاجتهاد.
بعد البحث
والتقييم
ووصل الى حكم يعني واقعي يكون مشكله من الحق او ما نقول مقلد، بالاخير هو يختار احد الاقوال.
طبعا نرجع للاحتياط التقليدي وما نقول عليه مشكله. الذي نحن في صدد سيدنا شيخنا، طبعا انا اقول في عباره السيد الخوي مرت وسياتي ان شاء الله مساله لاحقه، وعبارة تلاميذ الشيخ وجهم كثير من الأعلام يعتبرون متأخري هذا العصر، يعني مو كلهم، أقول جملة منهم، يعتبرون الاحتياط في الاجتهاد هذا احتياط في قبال الاجتهاد، هذا مو صحيح، أو الاحتياط في التقليد. لأن مرت بنا في المسألة الأولى في العروة هناك ست أنواع وأقسام من الاحتياط، يعتبرون تلك الأقسام كلها مثلا في قبال الاجتهاد والتقليد، هذا مو صحيح. في كلام جملة من الأعلام أقول لا أقول كل الاحتياط في الاجتهاد هو اجتهاد، وبل وبراعة أزيد من الاجتهاد، لأنه يضيف لي فذلك احتياطية. الاحتياط في التقليد هو تقليد وبراعة في التقليد، يعني يقلد بشكل متقن يتبع أحوط أقوال بعض أهل التدين والثقافة الدينية والمسائل الشرعية. كثير منهم يعني شاهدت يعني من الصلحاء من طبقات مختلفة، يعني عندهم بصيرة في الصلاح، ترى كثيرا ما يحتاط في التقليد، يعني ماذا يعني يأخذ بأحوط الأقوال لكي لا يتأذى إذا تبدل لديه التقليد أو كذا، تعال أعد الأعمال وما شابه ذلك، يعني يعمل بصيغة احتياطية مو الاحتياط الأصلي، الاحتياط في ضمن التقليد. كما أن كثير من المجتهدين كذلك عندما يفتي يفتي بصيغة احتياطية مو مقصود أحواط، مثل ما ذكرت لكم مثلا عندنا صلاة صلاة الميت لها صيغ متعددة، بس يجيب يفتي بالصيغة المعروفة لصلاة الميت، صيغة صيغتين اي، ما يفتي بالصيغة الأخرى لكي لا يقع فيها، ولا هي يرون صحيحة. كثير حتى عند المشهور ربما أمور فيها رخصة أو فيها رخصة، يعني في كيفية الخيارات الخصال المطروحة، لكن يذكر لك خصلة خصلتين ثلاث، ما يذكر البقية، لا أنه لا يبني على صحة على أو لا أنه يبني على فساد البقية، لا، ولكن لأجل الحيطة في صيغة الاحتياط وما شابه ذلك. الآن فرض الحيل الشرعية في المصارف، عند الوصول لهذه المخلص الشرعي عدة طرق، بس ما يذكرها كلها، يعني يدري بعضها قد ترتطم بالحرام أو كذا أو يصير مسؤول هو، يذكر لك طريقة حلول، طريقة طريقتين ثلاث معتمدتين مؤتمنتين. أما بقية الطرق اللي فيها نقنقة استدلالية كذا ما يذكرها مع أنه معتمد لديه. هذه احتياط في أول الفتوى بصيغة احتياطية، يعني راعى الاحتياط في كيفية الاستنتاج والاستنباط. وبكلمة مختصرة، القانون الشرعي حتى القانون الوضعي عبارة عن منظومة وطرق وحلقات، يمكن الوصول لشيء من طرق متعددة وبطرق معينة وبصياغات وهيكلات مختلفة، لكن يبين هيكل واحد أساس أكثر أأمن يصير. هذا الاحتياط في الفتوى. فالاحتياط في الفتوى ليس احتياط من الرأس، احتياط مستقل، احتياط إتقان في الفتوى. وطبعا الاحتياط في الفتوى لنا نماذج عديدة، كذلك احتياط في التقليد، سواء احتياط في التقليد عملا أو الاحتياط في التقليد حتى تنظيرا على أي تقدير. فإذا في احتياط في التقليد وفي احتياط في الفتوى، وهذا غير ماذا؟ غير الاحتياط الأصلي الذي ذكروه في أن المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط. لذلك سابقا ذكرنا أن إما أن يحتاط، هذا الاحتياط مقصود منه الاحتياط الأصلي، ولا بقية أقسام الاحتياط هي داخلة في التقليد والاجتهاد. وطبعا لم نبني على صحة الاحتياط الوسيع ذاك الكبير في العبادات، في إشكال ذكرنا. نعم احتياط في التقليد أو احتياط في الفتوى لا مانع منه، لأنه يرجع إلى الاجتهاد وإلى التقليد. على أي تقدير نرجع إلى هذا المطلب هنا، الفحص شرط صحة الحجج، التمسك بالحجج، فله أن لا يختار هذه الحجية، وهو ماذا؟ الحجة هذه بعينها لا أعلم، قد يسلك الاحتياط في التقليد وليس احتياط أصلي، طبعا يعمل بأحوط القولين. مثل الآن مثلا مجتهد يعلم بأن ربما أحد هذين الروايتين المتعارضتين إحداهما أقوى من الأخرى، لكن هو يحتاط في الاستنباط، يعني يستنتج نتيجة تجمع مفاد الرواية هذه والثانية، بحيث لو خرج الواقع على طبق الأقوى لما خالفه هو، ولو طلع لو خرج الواقع على طبق الأضعف أيضا لما خالفه. يمكن طبعا يريد له براعة فقهية، بس يمكن هنا لا يحتاج إلى الترجيح، يحتاج للترجيح. يمكن يعني هذه مهارة وفن في الاستنباط بشكل صغير، ولا تكون نسبة إلى الشرع بدون علم أو بغير ما أنزل الله. بلي. على نعم. أن يحتاط في العمل بالحجج، سواء الحجج المجتهد أو حجج المقلد التقليد. لأن الاحتياط جمع بين الحجج. فالفحص ماذا؟ وهذه نقطة لطيفة، الفحص هنا شرط في العمل بنحو التعيين بإحدى الحجج، وإلا فأصل الحجج وإلا فجميع الحجج فيها اقتضاء الحجية، جميع الحجج فيها اقتضاء الحجية، ويمكنه أن يجمع بينها في العمل في الاستنباط أو في العمل كمقلد. نعم لو أراد أن يخصص الاستناد بأحداها شلون اسمه محمد ليأذي الأخوة، لو أراد أن يعمل، مش لازم تخففها شوية، لا هذا إيه، لو أراد أن يعمل بإحدى الحجاج لابد أن يعلم بتوفر الشرائط التامة أو الأتم في هذه الحجة بخصوصها، هل هي الأرجح أو لا، أو هل هي مساوية كي يخير بينها أو لا. أما لو أراد أن يعمل بجميعها يلفق صيغة عمل احتياطية بجميعها، هو يعلم بأن الحجة لن تخرج عن أحد عن أحدى هذه الحجج، فهذا لا حاجة له للفحص. يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول الفحص له مراتب، هو قد استثبت من أن هذه الحجج كلها واجدة لاقتضاء الحجية، أما أن أي منها حجة فعلية فهذا مرتبة للفحص أخرى. إذا أراد أن يفرد الاستناد يحصر الاستناد إلى إحداها دون الأخرى، نعم هنا يحتاج إلى مزيد من الفحص. أما الفحص هذا الأولي الناقص يشرف على أن هذه حجج، شبيه بهذا خلنا أذكر لكم في احتياط في الاجتهاد، بعض الكثير من الأعلام الكبار حتى قد مسألة يدوخ فيها أن هني استصحاب مجهول التاريخ أو استصحاب ذا الطرف يجري أو ذاك الطرف يجري أو لا أصلا استصحاب ما يجري قاعدة تجري، فماذا يصنع؟ يشوف ما يطلع رأس خيط لأن الوجوه شوية متشابهة والدوخ يريد لها كيلوان عنب أو زبيب يلا يطلع رأس منها ومع ذلك الدوخ، فماذا يصنع؟ يلفق، مو يلفق من نفسه عفوا، يعني يوفق نتيجة احتياطية من مجموعة، بحيث لو كان الاستصحاب هو الجاري هذه النتيجة تتفق معها، لو كان القاعدة هي الجارية هذه النتيجة تتفق وياها. طبعا هذه لها مهارة أنك تصيغ القالب بشكل يتفق مع النتيجة على كل تقدير. طبعا هذه النتيجة جزء مشترك فقط، الجانب المشترك من تقادير وجوه المسألة، ولا يفتي بالتفاصيل الخاصة لوجوه المسألة. تفتت شلون؟ يفتي بالجامع المشترك بين وجوه المسألة ولا يفتي بتفاصيل الخاصة لكل وجه في المسألة، هذا يمكن. فهذا ما يحتاج لفحص، إذا يريد يفحص أكثر لازم يشوف بالدقة هنا مجهودي التاريخ، لا ما يجري أنا صار الموضوع خطأ، توارد حالتين هني، يعني هذه القاعدة لا ضرر هنا أو لا قاعدة مو لا ضرر، قاعدة أخرى في بعض الموارد هكذا يصير ترديد في توارد قواعد معينة، فماذا يصنع؟ يصنع من جانب مشترك، يعني يصير نتيجة هي جانب مشترك، إن كانت لا ضرر جارية فهي إن كانت إذن في جزء مشترك بين كل وجوه على المقدار توصل له. أما التفاصيل الأخرى هو لم يتوصل لها ما يستطيع أن يفتي بها، يصير نوع من الصيغة الاحتياطية بعد. فالمقصود على يتحال هذه نكتة مهمة، أنه مراتب الفحص هي شرائط لاستتمام تفاصيل الحجج سواء عند المجتهد في الاجتهاد أو عند المقلد في التقليد. ولذلك ان مكلف صالح من الصلحاء، كثير شفنا من الصلحاء المؤمنين ذوي القدم الراسخ في التدين أو في على يتحل دهر من عمره معروف بالصلاة ترى يأخذ بأحوط الأقوال ولي يدخل في دوخة من هو العالم من هو غير العالم من وجه أحوط الأقوال يمشي إلى بين الأحياء. حتى في الفتاوى يعمل في الأبواب المختلفة في التصرفات حتى اللي ترتبط بالاستئذان وغيره كذا يعمل بصيغة احتياطية في ضمن التقييد، وهو بالتالي يرجع للجميع يصير في من القبيل كثير على إتحال. فعلى أي تقدير إذن هناك إذن فحص، أما لو أراد أن يستند إلى حجة بعينها لابد أن يتم الفحص. إذن الفحص وطبيعة ذو مراتب، قد ينجز لك توفر الشرائط بشكل إجمالي فلابد تعمل بشكل إجمالي احتياطي، أما إذا أردت أن تستند إلى الحجة بشكل تفصيلي لابد أن تنجز الفحص بشكل تفصيلي. ولذلك أنتم لاحظوا لو إنسان ما فحص أصلا يضطر إلى ماذا؟ لم يفحص أصلا المجتهد أو المقلد أيضا لم يفحص أصلا، ربما يضطر إلى الاحتياط الأصلي، يعني ماذا؟ مراعاة كل محتملات الواقع. فنستطيع أن نخرج بمعادلة نسبية معينة أن الفحص دوما يضيق دائرة الاحتياط، وبمقدار ما يقل الفحص يزداد الاحتياط. كلما انعدم الفحص ازداد الإجمال فازدادت دائرة الاحتياط، وكلما ازداد الفحص ارتفع الإجمال أكثر فأكثر إلى تفصل وتبين أكثر فأكثر. لا هذا ليس له رب. نعم طبعا، لأن قبل الفحص هذا شيخنا الأصل البراءة والاحتياط، الخلاف بين الإخباريين والأصوليين إنما هو بعد الفحص. قبل الفحص الكل على الاحتياط حتى الأصوليين. لذلك إذن بمقدار ما أنجز الإنسان من فحص
هو عنده فتوى ليش
إذن لابد فحص إذن لابد أنه فحص توصل إلى الفتوى. هذه الفتوى كيف وصل إليها؟
زائد عن الفتوى.
جيد جيد،
يعني هل براءة أو الاحتياط
جيد. إذن أصل الفحص قد أقامه أنجزه أصل الفحص ولا بدون فحص. لذلك أذكر لك هذا المطلب أنه لو لم يفحص بالرأس يتعين عليه طريق واحد وهو الاحتياط الأصل الوسيع، أما بمقدار ما يفحص حينئذ يستطيع ماذا؟ يرفع الاحتياط الأصلي إلى إما دائرة التقليد أو الاجتهاد، لكن في ضمن دائرة قد تكون وسيعة تضيق إلى أن يستند إلى فتوى واحدة أو دليل واحد فيما إذا فحص أكثر فأكثر. فهناك في الواقع تناسب عكسي لا طردي، أو نقول طرد عكسي لا طرد مطابقي بين الفحص والاحتياط. كلما قل الفحص ازداد الاحتياط، كلما زاد الفحص قل الاحتياط. وبالتالي إذا حصل الفحص في الجملة لا يكون الاحتياط أصلي، وإنما يكون الاحتياط في ضمن دائرة ما أنجزه من الفحص. أعيد العبارة. نعم.
داخل في مسألة قضية الفحص فقط هو الذي يؤثر
نعم طبعا هذا عالجناه احنا في بحث القطع، وسبحان الله عملنا اتقيد به بشكل عجيب وموجود في الروايات والآيات، ان المفروض في رشد ورشادة الانسان في التفكير ان لا يعول على سكون النفسي او اضطراب النفسي. طبعا هذا يريد له رياضة فكرية وروحية، ان لا يعول الانسان على سكون النفسي او اضطراب النفسي، وانما يعول على الموازين والمستندات، يعني يعول على الميزان وان كان لديه اضطراب، ولا يعول على السكون وان اذا فقد الميزان وان كان لديه سكون. هذه طبعا رياضة فكرية ورياضة روحية، يجرد نفسه عن الجانب النفسي او الجانب الإيحائي الموجود في العقل العملي، يعني في جانب القوة الإدراكية العملية يسموها. لذا الإنسان عند الإنسان هناك فريق من القوى ليست عملية ولا إدراكية، هي ذات خاصيتين إدراكية وعملية. إذا استطاع الإنسان أن يجرد نفسه، طبعا الوسواسين هو ابتلاءهم هو هذا، أنه أو القطاع ابتلاء هكذا، أن الوسواسي يعول على سكون أو اضطراب، لا يعول على نفس الموازين، بينما هناك من يعول على ماذا؟ على الموازين. أي فعلى كل ربما الإنسان يخوض الحج، الحج بعد جدا المصنف، يخوض في الحج ولكنه لا يعول على سكون واضطرابة، يعول على ماذا؟ على الموازين، وإن كان مضطرب يقول أن هي هذه هي المدار، وهذه هي بصيرة وحكمة وزيادة عقل في الواقع. لماذا زيادة عقل؟ لأن سكان النفس لم يجعلها بيد الجانب النفسي، جعلها بيد الجانب الفكري. هذا أمر قضية اليقين الموضوعي واليقين الذاتي، نعم يمكن الإنسان أن يسلط الضوء به اللحاظ. صاحب الجوار رحمة الله عليه وكثير من فقهانا عندهم اللقطات، كان يمشي في بعض الأزقة ومعه تلاميذه ظهره في طريقه إلى الصلاة، فشافوا القرائن أنه بول بس مو الريحة طبعا، ما في ريحة في البيت، رشاشة طفي شيء، بس ماكو شواهد، اكو دواء على الريحة. فقال لي في وساطة طهارة تجري، لأن ما حد يقدر منكم يقسم بأن هذا بول ولا ريحة لا فلان، سقرائن هذه مدل على دلع ظنون، وأنا جاي أمشي الصلاة إلا ما يجي يصلي ورايا ويصلي هنا، أنا أعرف أنه قاعد يترك العمل بأصالة الطهارة، ومن يترك العمل بأصالة الطهارة هذا عدم تقييد بالقواعد الشرعية. إيه فهني هنين وفرة العقل أنه تعمل بالموازين ولا تعمل بماذا؟ الجانب النفسي. القرآن طبعا يؤكد على كثيرا كثيرا ما على هذا، أن الاعتماد على موازين الحجج ومراتب موازين الحجج المفروض هو اللي يكون المعول عند الإنسان وفرة عقل الإنسان، لا على الميول النفسية، لأن الميول النفسية لا يمكن ضبطها. طبعا هذه رياضة عظيمة لا يمكن ضبطها، ربما الإنسان يبغض بس همن بغضه له منشأ غير صحيح عليكم السلام، أو ربما الإنسان يحب لكن حبه له ليس له منشأ صحيح. فالمفروض تعوي على المناشئ الصحيحة، قل الحق مثل نفسها قضية تجريد، قل الحق ولو على نفسك، أنت ما عندك رغبة لكن تشوف الموازين ضد نفسك لازم تقوله ولما جرى. أو تشهد ولو على الأقربين الموازين. المقصود عليه تعالى هذه نكتة أخرى مطلبة، بس نستطيع أن نلخص أن الفحص والاحتياط بينهما تناسب عكسي. وهذا على كل أذكرها فقط نقطة، بكرة إن شاء الله نفصلها، أن هذا داعم بقوة لدعوى المتقدمين أن في باب التعارض ليس الحجج متساقطة، بل كل منها واجد لأصل الفعلية الناقصة وللاقتضاء. غاية الأمر بالفحص الزائد يتبين ما هو أقوى ممن هو أضعف، ما هو تمام له تمام الفعلية ومنجز، وما هو مثلا مجمد عن اقتضاء. صلى الله على محمد وعلى آله.